القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، خرج إلى الإمام أحمد بن في إسناد الحسن. قال بعض أهل العلم في هذا الحديث: إنما يحشر مضيع الصلاة مع هؤلاء الكفرة الكبار الدعاة إلى النار، يحشر معهم لأنه شابههم في أعمالهم الخبيثة. فالذي ضيعها من أجل الرياسة والملك والسلطان قد شابه فرعون، فإنه كبره كبره وملكه وعلوه في الأرض حتى كذب موسى وطغى وبغى فأهلكه الله. يحشر معه من شابه يوم القيامة إلى النار. وإنما يحشر من ضيع الصلاة مع هامان وزير فرعون إذا شغله عنها الوظيفة والوزارة وأعمال الوزارة، فإنه يحشر مع هامان وزير فرعون إلى النار لكونه شابه اشتغاله بالوزارة وحق الرياسة على طاعة الله ورسوله. وإنما يحشر من ضيعها من أجل المال والشهوات مع قارون لأنه شابهه في ذلك، فقارون شغل بالمال والشهوات وتكبر عن الحق وطغى وعصى نبي الله موسى وكسب الله به وبدار الأرض وصار إلى النار. فمن شابهه باشتغاله بالشهوات والمآكل والمشارب والمراكب ونحو ذلك فشر معه إلى النار. ومن شغل عن الصلاة بالبيع والشراء والمعاملات والأكل والعطاء والدفاتر وغير ذلك فقد شابه أبي بن خلف لأجر أهل مكة، فيحشر معه إلى النار. وإذا كانت الصلاة هذا شأنها وهذا عظمها وخطرها فالزكاة أيضا شأنها عظيم وهي أختها وغنيتها. من شغل عنها بالبخل وحب المال حشر مع أعداء الله الذين آثروا المال على طاعة الله ورسوله. ومما جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما بعث معاذ اليمن قال ادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله تعالى فسخ الأوان في اليوم والليل، فإن أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله تعالى إن صدق تؤخذ من أبنيائهم فترد في مقرائهم. هذا يدل على أن فرضة المواساة والإحسان هي حق مالي ينبغي المؤمن أن يعنى به ويحرص عليه حتى يؤديه إلى مستحقيه. ومن هذا الحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فدل هذا الحديث ولأهل معناه على أن الذي يبخل بالزكاة ويمتنع منها ولا يؤديها يباح دمه، يباح قتله، لأنه لا يكون معصوم الدم إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولهذا لما امتنع بعض العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة قتلهم الصحابة حتى يؤدوها، فإن العرب الكثير من العرب لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ارتدوا عن الإسلام وتنوعت عدتهم، وبعضهم قالوا كان النبي ما مات وجهل أن الأنبياء ماتوا قبله عليه الصلاة والسلام، وبعضهم قال هذه الزكاة لا نؤديها، وبعضهم ارتد بأنواع فقبض أبو بكر في الناس قتيل رضي الله عنه وأرضاه وحث الصحابة على قتاله حتى يدخلوا في الإسلام كما خرجوا منه. فراوده عمر في ذلك قال له كيف تقاتل وشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله؟ قال ابوك نقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، اذا فعلوا ذلك عصوا دماءهم واموالهم الا بحقها. قال الصديق رضي الله عنه هذه الزكاه من حق لا اله الا الله؟ والله لو قتلنا من فرغ من الصلاه والزكاه، والله لو منعوني عقالا وفي وقت عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم على منعها. قال عمر فما هو الا ان عرفت ان الله قد شرح صدر ابي بكر القتال فعرفوا انه الحق. اجمع الصحابه على هذا وقاتلوا المرتدين وجاهدوه بالله جهادا عظيما حتى ادخلوه في الاسلام كما خرجوا، الا من سبق له الشقاوه فقتل على ردته نعوذ بالله من ذلك. ومسيلمه الكذاب وجماعه كذب معه وجماعه من بني اسد وجماعات غيره استمروا في كفرهم فقاتلهم الصحابه حتى قتلوهم وهدى الله من هدى منهم من بقاياهم. فالحاصل والخلاصه ان الزكاه مكانتها عظيمه في الاسلام وانها الركن الاعظم بعد الصلاه والشهادتين وان الواجب على المسلم اداؤها الى مستحقيها، واذا طلبها ولي الامر ويجب ان تؤدى اليه، فان لم يطلبها وزعها المؤمن بين الفقراء والمستحقين لها. والله بين اهلها في قوله سبحانه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله السبيل فريضه من الله والله عليم حكيم. هؤلاء اهلها الفقراء والمساكين هم الذين ليس عندهم مال يكفيهم، والفقير اشد حاجه، الفقير اشد حاجه والمسكين احسن حالا منه. واذا اطلق احدهما دخل في راحه، اذا قيل الفقراء دخل فيه المساكين، واذا قيل المساكين دخل فيه الفقراء، وهم من لم يكن عندهم كفايه، ان عندهم بعض الشيء ولكنه يسير لا يكفيه ولا يقوم بحاله، فيعطون من الزكاه ما يكفيهم سنتهم، كل سنه يعطون ما يكفيهم ويكفي عوائلهم في حاجاتهم الضروريه سنه كامله. اما العاملون عليها وهم العمال الذين يوكلهم ولي الامر ويستلمهم ولي الامر في جبايتها والسفر الى البلدان والمياه التي عليها اهل الاموال حتى يجبيها منهم، وهم جبابها وحفاظها وقائم عليها، يعطون منها بقدر عملهم وتعبهم على ما يراه ولي الامر. والمؤلف قلوبهم هم الذين يطاعون من عشائر والسادات والرؤساء والكبار الذين يطاعون في عشائرهم، بحيث اذا اسلموا اسلمت عشائرهم تابعوهم، واذا كفروا كفروا معهم، هم الكبار والرؤساء الذين يتالهون على الاسلام او يعطون ليقوى ايمانهم او ليسلم نظيرهم أو ليحموا جانب الإسلام من الأعداء، فيعطون من الزكاة والمجابة لقوة إيمانهم أو لدفاعهم عن الإسلام أو لإسلام وضرائهم وأشبه ذلك. وفي الرقاب هم العتقاء الأرقاء الذين يعطون من المال ما يعتقون به رقابهم وهم مكاتبون، الذين يشترون أنفسهم لساداتهم بأموال منجمة مرتبة ويعطون من الزكاة ما يقضى به دينهم وتعتق به رقابهم. ويدل على الصحيح أيضا أن يشترى منها أرقة فيعتقون، يشتري صاحب الزكاة منها أرقة فيعتقه منها، فإن هذا داخل في الرقاب. ويدل في ذلك على الصحيح أيضا إعتاق الأسرى، أتى المسلمين من الكفار يدفع من الزكاة للكفار الفدية حتى يطلقوا المسلمين وحتى يفكوا أسرهم. والغارمين هم أهل الدين الذين يغرمون الأموال لحاجاتهم الباحة حاجاتهم وحاجات عوائلهم أو لإصلاح ذات البين، يتحملوا المال يصلح بين الناس عند قيام الفتن والشرور والعداوات والشحناء، يقوم الإنسان يصبح بين الناس فيتحمل أوضاع الإصلاح بينه، فيعطى هذا المتحمل ولو كان غنيا يعطى ما تحمله من الزكاة لأنه قد سعى في الخير وقام بخير، كما يعطى المدين الحاجز عند الله الدين في حاجات نفسه في حاجاته وحاجات عياله، يعطى من الزكاة ما يسد به الدين. والسابع في سبيل الله هم أهل الجهاد والمجاهدون والغزاة، يعطون في غزوهم ما يقوم بحاجاتهم من السلاح والمرقوب والنفقة، إذا لم يحصل لهم هذا البيت المال يعطون من الزكاة ما يقيم حالهم ويعينهم على جهاد أعدائهم من الخيل والإبل وأنواع وأنواع الآلاف ذلك والنفقة والسلاح حتى يجاهدوا أعداء الله. والثامن ابن السبيل وهم الذين ينتقلون من بلاد إلى بلاد فينقطعون في الطريق، إما لذهاب نفقتهم النفقة لأن السفر طال عليهم، أو لأن عدوا انقطع الطريق أخذهم أخذ أموالهم، أو لأسباب أخرى ذهبت نفقاتهم، فيعطون من الزكاة ما يوصلهم إلى بلادهم ولو كانوا فيها أغنياء، لأنهم في الطريق ليس عندهم ما يقوم بحالهم ولا يلزمهم الاضطرار، بل يجوز أن يعطوا في الطريق ما يسد حاجتهم إلى أن يصلوا بلادهم التي فيها أموالهم. الزكاة بها خير عظيم ومصالح جمة للمسلمين في صرفها في هذه الجهات الثمان، فلها أثر عظيم في كفاية الناس وإعانتهم على ما أوجب الله عليهم والتخفيف مما يدخل عليهم من الديون وغير ذلك مما يهمهم كعشة الرقاب وتزويد المجاهدين بما يعينهم ومساعدة أبناء السبيل إلى غير ذلك مما يدخل في الأصناف الثمانية، هذا من لطف الله ومن إحسانه إلى عباده حيث جعلهم متعاونين، غنيهم يساعد فقيرهم فيتعاون به والتقوى مما أعطاهم الله. وفي إخراج الزكاة شكر لله على ما أحسن إليه، فهو سبحانه محسن متفضل ومن شكره عليك أن تؤدي الزكاة وأن تحمد الله الذي جعلك تعطي ولا تأخذ. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية هي المنفقة، والسفلى هي الآخرة السائر. أحمد الله الذي جعلك صاحب اليد العليا تنفق وتحسن وتجود وتجود على عباد الله. ثم في الزكاة طهرة لك وطهرة لمالك وزكاة لك ولمالك، فهي خير لك في الدنيا والآخرة، يطهر بها مالك ويحفظ بها مالك ويطهر بها أنت. قل بأموالكم الله سبحانه، قل بأموالكم صدقة طهروهم وزكيهم. والمسكين الفقير إذا ساعدته وأعطيته مما أعطاك الله كان لك في ذلك خير عظيم وفضل كبير، لأنك أذلت شدته وفرجت كربته وواسيته بمالك فلها عنده مجال عظيم، وربما دعاك بدعوة يقبلها الله يكون فيها سعادة تكون نجاتك في الدنيا والآخرة، وأنت تعطي من خير كثير لا يضرك وهو يبدأ ينتفع بها نفعا عظيما. وتفرد به القلوب ويحسن به إلى أطفال وإلى سلوك الكبار وإلى عجائز وإلى منقطعين، يحصل لك بهذا فضل عظيم وأجر كبير. وتوعد الله سبحانه من بخل بالزكاة ولم يؤت حقها، فقال عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما فلكم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكسبون الذي عاقبة من بقي في الزكاة أغلقته النار تعذب بهذا المال الذي حمى عليه وبخل به وتعب عليه يكون على هذه يوم القيامة وعذبه يوم القيامة جزاء الكفر لما بخل به ولم يؤدي حقه صار بلاء عليه وكل مال لا يؤدى حقه وما أوجب الله فيه هو كنز والذي فأدى الزكاة ليس بكنز قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ ان يزكى عنك فليس بكنز المال الذي عندك ولو كان في ارض السابعه ان اديت حقوقه ليس بكنز عليك ولا هو والذي على وجه الارض وبين يديك كنز الى ان تؤدي حقه فعد به يوم القيامه وصح عن النبي عليه الصلاه والسلام أنه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها ويأخذ زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح للنار صفحت له تلك الأموال صفائح للنار فيكوى بها جنبه وجبينه الله كلما برد أعيدت كلما بردت أعيدت لك يوم كان مقدار 50,000 سنة ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار وما من صاحب ابل لا يؤدي حقها الا بسط لها بقاع القلقه رضاؤه بكتابها وتعرضه بافواهها كل مره عليه اخراها عادت عليه اللحم في يوم كان مقدار 50,000 سنة ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار وما من صحيح بقر او غنم لا يؤدي زكاتها وبلد حقها الا اذا كان يوم القيامه وضع لها بقاع الفقر تمر عليه يعذب بها خطاه باظلامها وتنطحه بقرونها كل مرت عليه اخراها عادت عليه اولاد في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يصل سبيله اما الى الجنه واما الى النار هذا وعيد عظيم يدل على عظم الخطر في المخل بالزكاه وعدم ادائها وانها يوم القيامه شر عليه وبلاء عليه سواء كان نقود او حبوب او دمار او ابل او بقر او غنم كلها يعذب بها يوم القيامة في الليل والبقع والغنم بين النبي كيف اعلاه والذهب ثم كذلك وما سواها يلحق بها نسأل الله العافية كما بينه الرب عز وجل في كتابه العظيم فعلينا ايها الاخوة ان نتواصى بهذا الامر العظيم علينا ان نتواصى باداء حق الله وان نجتهد في ذلك وان نذكر بالله من غفل فإن الذكرى تنفع المؤمنين أو الزكاة واضح أو الصلاة واضح أو الصيام واضح ولكن الإنسان يغفل ويلين على قلبه الكثير من الذنوب وتثقل عليه الطاعات وتسوء عليه المعاصي بسبب تزيين الشيطان ونظام الشيطان حتى يغفل عن الله والدار الآخرة وحتى يدخل عليه أداء حق الله في المال وغير المال وحتى يسهل عليه طاعة الشيطان والسير مع إخوان الشياطين بسبب الجهل والغفلة واختلاء حب المال والشهوات على قلبه وقلة الجليس الصالح وكثرة الجليس المنحرف الواجب التذكير بالله والله يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ويقول فذكر إنما أنت مذكر فالمؤمن يذكر أخاه ولا يقول أخي عنده علم يدري عن هذا، لا، إن رأيت منه شيئا من التغيير والتساهل أو ظهرك شيء من الغفلة والإعظام فانصح أخاك وذكره بالله بالعقد العبارات الحسنة والأسلوب الطيب الذي يتضمن العفو عليه والخوف عليه والحرص على نجاته وسعادته. فأنت أخوك من نصحك وذكرك ونبهك، وليس أخوك من غفل عنك وأرضى عنك وجامعك، ولكن أخاك بالحقيقة ولم ينصحك ولم يعظك ويذكرك يدعوك إلى الله يبين لك طريق النجاة حتى تسلك ويحذرك من طريق الهلاك ويبين لك سوء عاقبته حتى تجتنبه. ولا تيأس ولا تقل هذا ما في الخير ما ينفع من ما ينفع الشيء، لا لا تيأس. والله يقول ولا تيأس من روح الله، ويقول لا تقنطوا من رحمة الله، فكم من مجرم وكم من عاصي مضى عليه سنون، مضى عليه سنون وهو على في غفلته وفي سكرته وطاعة الشيطان، ثم يوفق من يرشده وينبهه ويدعو الى الخير فينتبه ويدعو للذي نبه فيهديه الله ويرجع الى الصواب ويتوب الى الله بما سلف منه فيغفر الله له ويكفر سيئات النار. فلا تيأسوا ولا تقلقوا. الان تحسب الاخوانك الان بعد الصلاه المغرب ظل في اذني وقال اني جئت مسجد المسيب في تركي والاسواق ملأة لا صلوا، ويبكي ويقول هذا امر لا يصبر عليه. فالامر يحتاج الى تناصح وتعاون، ولا يقال هذا التكليف عليها واجب عظيم وهي مسؤوله عن تقصيرها. ونسال الله لها العون والتوفيق وصلاح النيه والعمل، ولكن الامر عليهم واجب عظيم وهم مسؤول اكبر، وعلى كل مسلم وعلى طالب العلم وعلى العلماء وعلى القضاه كل هذه نصيب، ولا نصيب بالانكار المنكر ويدعوها الى الخير. ولو ان الناس تعاملوا وتكاتفوا وتواصلوا بالحق لقل الشر وكثر الخير. الاسواق فيها من يضيع الصلاه يجلس والناس يصلون الصلاه في المقام وهو حول المسجد جالس، هذا ينبه ويذكر بالله ويتكلم عليه. كل واحد واحد فقط، كل واحد يمر عليه يستنكر عليه. الا تتقي الله، الا تخاف الله، ان تصلي ما تجالس حتى لو مسافر حتى لو كذا ما يجلس امام الناس، يقول صلي مع الناس ولو نافله، لا يصلي اليك يجلس على امام الناس يتظاهر بعمل الكفار. الذي مر على رجل وصلاه المقابل ولم يقم فقال الست الرجل المسلم، وامر يصلي مع الناس ولو كان قد صلى وفي صلاه الفجر في منى في حديث الوداع. قال له بعض الناس يا رسول الله انه ذا رجل ليس ما صلى معنا، فدعا بهم فجئتهما ترعب فرائصهم، فقال لهم ما منعكما ان صلي معنا؟ قال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. قال لا تفعل، اذا صليتما في رحالكما ثم ادركتما لما ما يصلي فصليا معه فانها لكما نافعه. فجاءوا مسلما صلوا هو يجلس وراء الناس، لا يدخل معهم الصلاه إذا ذكر من أولها كملها، وإن فاته شيء منها قضى بعد ذلك وكانت له نافلة. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمراء الذين يرحم الصلاة أوقاتها قال للسائل صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معه فصلي، صلي معه ولا تقل صليت فلا أصلي، صل معه ولو في الصلاة وتكون لك نافلة. هؤلاء الذين يجلسون ينكر عليه ولو قال ان صليت، ولو كانت قد يكون كافر ولو قال صلوا نعم ولو كنت صليت، لا تجلس والناس يصلون عند المسجد وحول المسجد، قم اختفي عن الناس لانك صليت ولا صل مع الناس تكون لك نافله، ولا تجلس امام الناس ما تصلي تكون بابا للكسالى والمنحرفين واصحاب التفاهم عن الصلاه، بل سامع الصلاه وصلي مع اخوانك وتكون لك نافله، او لا تعجل لا تخرج من محل صلاتك حتى يصلي الناس. وينبغي للناس ان تكون صلاتهم متقاربه، وللائمه والمساجد ان تكون صلاتهم متقاربه حتى لا يحتج المتكاسل المفرط بانه صلى في كذا او صلى في كذا. المقصود التعاون، المقصود التعاون بالبر والتقوى والتواصي بالحق. الله اكبر سبحانه عن عباده الرابحين الناجين السعداء انهم يتواصوا بالحق والصدق. فقال سبحانه: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصدق. اخبر سبحانه ان هؤلاء هم الرابحون هم السعداء الذين اجتمعت فيهم الصفات الاربع: الايمان الصادق بالله ورسوله، ثم العمل الصالح. يعني الايمان فهو ثمره، ايمان اكبر وظهر اثاره في اعمال الانسان. فالايمان بالقلب وحده لا يكفي، فلا بد من ايمان القلب مع ايمان الجوارح. يؤمن بقلبه ويعمل بجوارحه. فاذا امن ان الصلاه حق يصلي، واذا امن ان الزكاه حق يكفي، واذا امن ان الصوم حق يصوم، وهكذا. العمل من الايمان والقول من الايمان، فالايمان قول وعمل وعقيده. والسعداء الرابحون هم الذين جمعوا بين الايمان الصادق والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هؤلاء هم الرابحون هم السعداء، لانهم امنوا بالله ورسوله ايمانا صادقا، وحدوا الله وصدقوا رسوله محمد عليه الصلاه والسلام، وصدقوا باخبار الله ورسوله ثابتا، واتبعوا هذا بالعمل، فادوا فرائض الله وتركوا محارم الله وكفوا عنها، ثم تواصوا بالحق مع اخوانهم. ما كسلوا ولا ضعفوا، تواصوا بالحق وتعاونوا بالبر والتقوى، حمد الله وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ثم مع ذلك صبروا، لان هذه الامور ما تحصل الا بالصبر. من اراد هذه الامور بدون صبر فقد راد المحال، لا بد من صبر، ولا بد من الاستعانه بالله في ذلك. تستعين بربك على هذه الامور وتشكره وتستعين به وتجتهد بما انزل الله عليه، تنصح لله وتدعو الى الله وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتذكر لله وتصبر على ذلك. هذا في التعب، لا شك في التعب والشقه، لكن طريق الجنه محفوظ بالمشاكل بالشوق، حبه النار بالشهوات، حبه الجنه بالمكاره. طريق الجنه فيه عقبات لا بد من تجاوزها بالصبر، لا بد من تجاوزها بالصبر. واعظمها هو نفسك وشيطانك ودعاة السوء هم أعظم العقبات. شيطان مزين ونفس أمارة بالسوء، وأعوان مفسدون وأصحاب مفسدون وأخذان ضالون يضرونك ويضلونك. فلا بد من صبر على مخالفتهم، ولا بد من صبر على طاعة الرحمن وعلى عصيان الشيطان، ولا بد من صبر في مخالفة الهوى. الهوى يرضي ويهوي صاحبه الى النار. فلا يتم لك امر السعاده الا بالله، ثم بالحذر من الهوى والاستقامه على طريق الهدى والصبر على ذلك. معلوم ان كل انسان يبادر صلاه الصلاه الخمس ويوفيها في الجماعه ويامر ويحافظ عليها ويدعو اشخاصه وقت الصلاه ويدعو النوم وقت الصلاه وغير ذلك، صعب على بعض النفوس، لكن اذا رغب نفسه وجاهد صارت هذه الاعمال نعيما يجيب في قلبه، وصارت نفسه مطيه في هذا مطاوعه، فان رغبها وجاهدها فتكون بعد ذلك مطيه ذلولا تساعدك على طريق الخير، لانك عودتها الخير ورغبتها. فاذا جاوبت الصلاه نشط قلبك وارتحت لحضورها وبادرت بكل سرور وبكل راحه، وهكذا بقيه الاعمال. واذا تساهلت في ذلك وتهاونت في ذلك وطعت النفس الاماره بالسوء في الجلوس على الملاهي، في التحدث مع الاصحاب، في النوم وقت صلاه الفجر او وقت صلاه العصر الى غير ذلك، لعب عليك الشيطان وتكاثر الحجاب عليك وعلى قلبك وشد الهوى وعظم وضعفت الرغبة فيما عند الله، وصارت الصلاة ثقيلة وشديدة، لأن القلب قد وهن وضعف بطاعه الهوى والشيطان وما زينه العبد من التثاقل والتعلل بما يضر العبد من الرجاء وقوله ان الله غفور رحيم ان الله عفو كريم يحتد به على بعضه وينسى قوله تعالى نبئ عبادي اني غفور رحيم وان عذابه العذاب الاليم وينسى قوله تعالى قابل الذنب وقابل الثوب شديد العقاب وغفور رحيم تاب اليه واناب وهو عظيم العقاب شديد العقاب عظيم الانتقام لمن تهاون بحقه وتساهل صدق الله جميع التوفيق والهدايه ووفقنا واياكم لما يرضيه وهدانا صراطه المستقيم وعلمنا ما ينفعنا واعاننا على طاعه ربنا وعلى اداء عبده وجعلنا جميعا من المتعامل والتقوى ومن المتواصلين بالحق والصبر عليه انه جل وعلا جواب كريم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
شكرا سماحه الشيخ على